الحادية عشرة ضحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وأشرعها بالعناوين. إيران تؤكد رفضها العودة إلى التزاماتها النووية قبل رفع الحظر الأمريكي بالكامل. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تتقدم وتبسط سيطرتها على أطراف مأرب. وحزب الله اللبناني يعلن التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء بليدة الجنوبية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران لم تقبل بأي مشروع تحت شعار خطوة مقابل خطوة تنص على عودة إيران إلى التزاماتها النووية مقابل رفع الإجراءات الحظر الأمريكي بشكل تدريجي. وقال خطيبزادة أن هذا المشروع لا يتطابق مع مبادئ إيران، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وأضاف خطيبزادة أن هناك محادثات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، حيث تقوم إيران بدراستها، وعند الانتهاء منها ستعلن عن التفاصيل. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على أمريكا إنهاء سياسة الضغوط القصوى ضد إيران. وقال أوليانوف في تغريدة على تويتر أن رسائل أمريكا بمضمون الاستعداد للتفاوض لإحياء الاتفاق النووي يمكن الترحيب بها فقط، مضيفا حان الوقت لإنهاء سياسة الضغوط القصوى العبثية ضد إيران وتوفير الظروف في الأنشطة المناسبة للصفقة النووية كجزء مهم لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية. تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية غرب الطلعة الحمراء بعد مواجهات عنيفة مع قوات هادي المدعومة بالدواعش، كما جرت مواجهات عنيفة شمال غرب مأرب انتهت بسيطرة الجيش واللجان في مشارف الأسداس مركز مديرية رغوان. وحررت القوات المشتركة عددا من القرى في مأرب وبسطت سيطرتها على مواقع عسكرية متعددة في 24 ساعة الماضية. ويعكس هذا التقدم الجديد مستوى قدرات الجيش واللجان لتخطي العوائق الجغرافية وتحقيق نجاحات في صحراء مكشوفة أمام طيران التحالف العدوان في جبهتي رغوان والعلم شمال المحافظة. إلى لبنان، حيث أعلن حزب الله في لبنان التصدي لطائرة مسيرة معادية خرقت مساء أمس الأجواء اللبنانية في بلدة بليدة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، فتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة. وكانت طائرة مسيرة معادية خرقت عصر أمس أجواء لبنان في نفس المنطقة تم إجبارها على الانكفاء إلى داخل الأراضي المحتلة. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة تحلق فوق مركز في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان. كذلك أعلن الجيش اللبناني تسجيل 3 خروقات من قبل زوارق حربية للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة في 8 من الشهر الجاري. إلى العراق، حيث أعلن مدير مستشفى النعمان في العاصمة العراقية بغداد استشهاد امرأة وجرح 31 شخصا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم أمس زائري الإمام الكاظم عليه السلام ببغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان سابق إصابة 8 أشخاص نتيجة انفجار وقع في مكب نفايات قرب جسر الأمة ببغداد. وأضافت أن قوة خاصة باشرت التحقيق في ملابسات الاعتداء، وما زالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. إلى تونس، حيث دخلت الأزمة السياسية المتعلقة بالتعديل الوزاري في تونس بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أسبوعها السابع دون التوصل إلى حل، وتصر رئاسة الجمهورية على رفض التعديل الوزاري لما تشوبه من اختلالات دستورية وفق قولها. للمزيد حول الأزمة السياسية في تونس نتابع التقرير التالي.
شهر ونيف مر على مصادقة البرلمان التونسي على التعديل الوزاري، والوزراء الجدد ما زالوا ينتظرون دعوة رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية ومباشرة المهام لتشهد البلاد انسدادا سياسيا غير مسبوق. فشلت كل محاولات الوساطة في إيجاد مخرج له، ما جعل الائتلاف البرلماني الداعم لرئيس الحكومة والذي تقوده حركة النهضة يكثف من مساعيه للتسريع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها النظر في مثل هذه المسائل.
تنسيق قائم بين الكتل من أجل تحديد جلسة لمجلس نواب الشعب في أقرب وقت يقع فيها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، من أجل وضع حد لكل ربما التأويلات للدستور ربما التي تعيق السير العادي لمؤسسة الدولة.
في مقابل ذلك، تحمل أحزاب معارضة قريبة من رئيس الجمهورية مسؤولية تواصل الأزمة للحزام السياسي الداعم للحكومة الذي خير الذهاب في التصعيد بدل العمل على تقريب وجهات النظر، مؤكدة أن الحوار هو الحل الأنسب.
أخشى ما أخشى أن يتحور هذا الحزام إلى حزام ناسف، لكن ليس ناسفا لرئيس الحكومة، لكن ناسف لمكتسبات المرحلة هذه اللي حققتها تونس على الأقل على المستوى السياسي. وبناء عليه، إذا كان فما حل راه الأمور ليست بهذا التعقيد، يكفي جلوس رأسي السلطة التنفيذية السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية ورفع التحفظات هذه.
بين هذا وذاك، يحذر متابعونا من تداعيات تواصل الأزمة، سيما وأن البلاد تشهد تراجعا اقتصاديا وتوترا اجتماعيا غير مسبوقين. وتصر رئاسة الجمهورية على رفض التعديل الوزاري لما تشوبه من إخلالات دستورية وفق قولها. وسط مخاوف من استمرار الأزمة السياسية في البلاد، تزداد وجهات النظر تباعدا بين رموز السلطة، ما ينبئ بمرحلة أخرى من الانتظار قد تتأخر معها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
بدأ حقوقيون سعوديون معتقلون إضرابا عن الطعام في سجن الحائر بالرياض منذ يومين بحسب ما أفادت زوجة أحدهم. وذكرت زوجة محمد القحطاني أحد مؤسسي حركة حسم المعتقل منذ سنوات أن زوجها ونحو 30 آخرين بدأوا إضرابا عن الطعام. وهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها القحطاني عن الطعام، إذ احتج سابقا على وضعه بين موقوفين على قضايا جنائية. وتحت هاشتاج إضراب حسم، عبر ناشطون سعوديون عن تضامنهم مع المعتقلين المضربين داعين للإفراج عنهم. فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا على شن هجمات بالطائرات المسيرة ضد مجموعات مناهضة خارج نطاق ميادين الحروب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميا، وهي أفغانستان وسوريا والعراق. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن أي ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات متطرفة خارج هذه البلدان ستحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها. بهذا أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. إيران تؤكد رفضها العودة إلى التزاماتها النووية قبل رفع الحظر الأمريكي بالكامل. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تتقدم وتبسط سيطرتها على أطراف مأرب. وحزب الله اللبناني يعلن التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء بليدة الجنوبية. ونشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شهيد السجون. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة، ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل، ومألف البلوى والصبر، المضطهدي بالظلم والمقبور بالجور، والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المردود بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. نلتقيكم عبر هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الأليمة في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، وبرنامج تحت عنوان شهيد السجون من إذاعة طهران، لنطوف معكم حول هذا الصرح العلوي الشامخ، ونقف على قبس من حياته ومواقفه واستشهاده، فكونوا معنا مشكورين. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل على قلوبنا وعلى كل قلب متحرر من ربقة الاستعمار والاستكبار والطواغيت. حياكم الله، نحن معكم وهذا البرنامج شهيد السجون، وإن شاء الله نتوقف بإزاء حياة هذا الإمام المظلوم موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعوكم لمواكبتنا والمشاركة في هذا العزاء من خلال أرقام هواتفنا 22-01-37-62 22-01-67-62 و22-01-38-40 مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. كما ندعوكم مستمعينا الكرام للتواصل معنا وإرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب، وهو 00989-338-87-4050. ولا تنسوا موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. إنه الإمام موسى بن جعفر الكاظم ابن الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أمه هي أم ولد اسمها حميدة أندلسية الأصل ويقال رومية وتكنى لؤلؤة. ولد الإمام الكاظم بن جعفر في قرية يقال لها الأبواء، وكانت ولادته يوم الأحد السابع من شهر صفر من سنة 128 وقيل سنة 129 للهجرة في أيام حكم مروان بن محمد. بعد فترة وجيزة من ولادته ارتحل أبوه الإمام جعفر الصادق إلى المدينة المنورة، فأطعم الناس إطعاما عاما لمدة 3 أيام تيمنا بولادة موسى الكاظم. تشير بعض المصادر إلى أن الإمام الصادق كان يوليه عناية ومحبة خاصة، حتى أنه حينما سئل عن مدى حبه لولده الكاظم أجاب: وددت أن ليس لي ولد غيره لئلا يشركه في حبي أحد. يرى العلماء أن هذا ليس مجرد حب غريزي كما يحب أي والد ولده، بل يرون أن الإمام الصادق عليه السلام كان يريد أن يبين لشيعته أن موسى الكاظم عليه السلام هو الإمام الشرعي من بعده، انطلاقا من عقيدتهم في أن الإمامة مقام كمقام النبوة ولا يمكن أن تتحكم به المحاباة أو الغريزة العاطفية. من هذا المنطلق أصدقائنا المستمعين، وردت روايات تشير إلى أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان ينبه أتباعه دائما إلى أن موسى الكاظم عليه السلام هو الإمام من بعده، وكان سلام الله عليه وقتها صغيرا لم يتجاوز 5 من العمر. فمن ذلك ما ورد في كتاب الكافي عن صفوان الجمال يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له منصور بن حازم: بأبي أنت وأمي، إن الأنفس يغدى عليها ويراح، فإذا كان ذلك فمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان ذلك فهو صاحبكم. وضرب بيده على منكب أبي الحسن عليه السلام الأيمن، وهو يومئذ خماسي وعبد الله بن جعفر جالس معنا. ويرى بعض الباحثين أن البيئة الدينية التي تربى بها الإمام الكاظم عليه السلام في كنف أبيه وأسرته كان لها أبلغ الأثر في تكوين شخصيته وصفاته. يقول القرشي: كانت البيئة التي عاش فيها الإمام بيئة دينية تسودها القيم الإنسانية والمثل العليا، أما البيت الذي عاش فيه فقد كان معهدا من معاهد الفضيلة ومدرسة من مدارس الإيمان والتقوى، قد غمرته المودة وعدم الكلفة واجتناب هجر الكلام ومره، وبذلك فقد توفرت للإمام الكاظم عليه السلام جميع عناصر التربية الرفيعة.
ظلينا يا مسجون غايب، يا مسجون غايب عن كل الحبايب، بعدك للمصايب ظلينا. يا مسجون غايب عن كل الحبايب، بعدك للمصايب ظلينا. عزت الكرامة يا سنة الإمامة، بالزمن يتامى ضلينا ضلينا ضلينا. شهق الصبر على 20 عام، بطوامير بها الموت ختام. شهق الصبر على 20 عام، بطوامير بها الموت ختام. عذابك واللي صعبك المعسطورة ألم، نمرها ونلقى مرها كاس خلي الدمع دهان. يا ناحل وانت راحل تملي سجانك ندم، عجيبة هالمصيبة جرحة إحساس العدل. شهونك يلي حزنك عالقلب مثل السهام، خطية شل قضية بالطهارة متهم.
ضلينا
ودوت في سمانة يلي جارب دمانة، يلي كاظم أمانة حنينا. وابتلينا بالله من هولينا، ما تحن علينا حنينا.
يا مسجون غايب عن كل الحبايب.
عظم الله أجوركم مستمعينا مستمعاتنا، نعزيكم مرة أخرى بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن معكم وهذا البرنامج شهيد السجون. لننتقل إلى صوت مستمعنا العزيز الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا في هذا البرنامج. أخ صبحي، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله لك الأجر.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا أخي أمير.
أهلا وسهلا ومرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم استشهاد الإمام موسى الرضا عليه السلام. الإمام الرضا ومن أهم.
أخ صبحي عبد الحميد تسمعني؟ انقطع الاتصال مع الأسف. نعم، مناسبة الإمام موسى الكاظم والد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، هنيئا لأولئك الذين سعوا بأقدامهم، زحفوا إلى مرقد الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام وتشرفوا بزيارته. ومن لم يتمكن من تلك الزيارة فيزور الإمام من بعيد، فأيضا إن شاء الله سوف يلقى الأجر والثواب والنفع في الدنيا والآخرة، وبالتالي سيكون مجددا للبيعة مع الإمام على القرآن الكريم وعلى تعاليم العترة الطاهرة. وفق الله الجميع. دعوني أحبتي الأفاضل لأنتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب. الشاعر عمار جبار خضير من العراق مع تحياتنا له يبعث بطاقة تعزية. عظم الله أجوركم بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، عظم الله لك الأجر. الأخت أم وسيم من العراق تقول: يا سمي الكليم، جئتك أسعى نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضي لنا الحوائج إلا أو تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الرجل. نعم، نعزي الرسول الأعظم وأهل بيته والأمة الإسلامية بذكر استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. عاد إلينا أخ صبحي عبد الحميد. أخ صبحي حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام موسى الرضا عليه السلام.
الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام.
ومن أئمة آل البيت، كان فقيها عالما، ونقد صار على السيرة الحسنة لأهل آل البيت في الأمور الدينية والدنيوية، ومنها الأمور الدينية بالعدل والمساواة والحكم بالعدل بين الناس، ونقب بالصديق لأنه كان صادقا في كلامه،
نعم.
كان سجادا قواما حافظا على درس القرآن، كان يعلم الطلبة الذي يأتونه من خارج الدولة ليعلمهم دينهم الصحيح، ولكن هناك بعض المسلمين حبسوا وسجنوه لإعاقة نشر دينه الصحيح القويم، وإن الله سيحاسبهم على ذلك. أخي أمير
اللقاء. أحسنت أخ صبحي. طبعا الإمام موسى بن جعفر هو المعروف بالإمام الكاظم، وابنه هو الإمام الرضا، وكلهم يرضون برضا الله تبارك وتعالى بالرغم من كل المصاعب والمشاكل والأزمات التي حدثت في حياتهم، كلهم راضون برضا الله تبارك وتعالى. على أي حال، شكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على المشاركة، وأنتقل إلى مشاركة الأخ محمود كاظم من طهران، حيث يبعث لنا ببعض البطاقات، بطاقات التعزية بهذه المناسبة. نعم، الشكر موصول لك أخ محمود كاظم، بارك الله فيك. وكذلك الأخت عذراء الموسى، وأيضا شكرا جزيلا لك على التواصل والتعزية. نحن معكم إذن مستمعين الكرام، وبرنامج شهيد السجون، برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والحكم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحار بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد. عمر الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام 55 عام، قضى منها 20 عاما في حياة والده جعفر الصادق، و35 بعد وفاته، وقد عاش تلك الفترة في زمن أبيه، وارتاد مدرسته العلمية الكبرى التي أنشأها في الكوفة، والتي خرجت الآلاف من العلماء والفلاسفة والفقهاء والمحدثين، حتى قال الحسن الوشاع عند مروره بمسجد الكوفة: أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. أما منزل أبيه الصادق فكان أيضا مدرسة علمية ارتادها كبار العلماء والفقهاء. قال محمد الصادق: نشأت كان بيت جعفر الصادق كالجامعة، يزدان على الدوام بالعلماء الكبار في الحديث والتفسير والحكمة والكلام. الفترة التي عاشها كانت في أواخر حياة والده الصادق وبعد وفاته هي فترة علمية حساسة جدا في تاريخ المسلمين، حيث سيطرت فيها الفلسفة اليونانية على الفكر العام، وكثرت فيها الاتجاهات الفكرية وتنوعت وامتدت ذلك إلى صلب العقيدة والدين، فمن حركات تدعو إلى الإلحاد هناك حركات فلسفية تشكك في بعض العقائد الدينية، فكان على الإمام الكاظم عليه السلام أن يتحمل مسؤوليته من الناحية العلمية، فواصل منهج أبيه الصادق في رئاسة المدرسة التي أسسها هو وأبوه، يعني جده الإمام الباقر عليه السلام. كانت مدرسته في داره في المدينة، وفي المسجد كان آباؤه حضرها كثير من أعلام المسلمين، وتخرج من هذه المدرسة نخبة من الفقهاء ورواة الحديث، يقدر عددهم بأكثر من 300 عالم وفقيه، ممن أخذ عن الإمام الكاظم روى عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وأبو المظفر السمعاني في الرسالة القوامية، وأبو صالح المؤذن في الأربعين، وأبو عبد الله ابن بطة العكبري في الإبانة، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان، وغيرهم الكثير. فاصل ونعود بعد ذلك، وإن شاء الله نفتح باب الحديث والحوار مع ضيف البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، نلتقي عبر الهاتف بضيف العزيز سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان. مع تحياتي لك سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.
حياكم الله، وعليكم السلام والإكرام، وأجزل الله لكم الثواب وعظيم الأجر ولجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
بارك الله فيكم وشكرا للمشاركة في هذا البرنامج. سماحة الشيخ، دعني لأنتقل إلى يعني قبل أن أنتقل إلى حياة الإمام بشكل خاص، هناك ربما سؤال يعني يطرح عن تربية الأئمة عليهم السلام والبيئة التي تربوا فيها، وطبعا الأسرة المباركة، الأب اللي هو يكون إمام وقائد المسلمين، وبشكل عام يعني هذه البيئة التي تربى فيها الإمام، هل لها دور في تكوين شخصية الإمام الذي سيحمل رسالة الإمامة من بعد أبيه، أم هو بالذات يعني يكون شخصية متكاملة منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى؟
نعم، يعني لو لاحظنا سيرة أئمة أهل البيت العائلية والحياتية، وجدنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال تعاليمهم وما وصلنا من أخبارهم وسيرتهم وسيرهم الطيبة والنقية والطاهرة، نجد بأنهم قد سبقوا كل الناس في حسن التربية وحسن التعليم والتنشئة لأولادهم، وهذا ما نجده في سيرهم عليهم السلام في الحث على الاهتمام بالأولاد وتنشئتهم وتعليمهم وتربيتهم حتى وهم صغار. يعني يمكن اليوم العلوم الحديثة المتأخرة العائلية أو الأسرية أو النفسية التي طبعا أصبحت تحفز الناس على الاهتمام بأطفالهم وأولادهم وتنشئتهم حتى وهم صغار. يعني مثلا اليوم العلوم النفسية والاجتماعية التي مثلا أصبحت تحفز الناس والأهل على الاهتمام بأطفالهم حتى وهم في الأشهر الأولى من حياتهم، بعد أن لم يكن الناس يدركون أهمية هذه التربية للأطفال إلا بعد أن يبلغ مبلغا معينا، يعني من سنين عديدة في حياتهم. كان كثير من الناس يعني أنهم يتصورون أن التربية تنشأ مثلا عندما يبلغ الولد 15 سنة 12 سنة أو البنت كذلك، ولكن تقدمت العلوم الاجتماعية والنفسية لدى الناس، ولكن فعلا هناك أمر مهم جدا في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين سبقوا كل هؤلاء في العلم النفس وعلم الاجتماع والتربية والتنشئة، حيث أننا نجد في سيرتهم وسيرة الأئمة عليهم السلام كيف يقسمون مراحل الطفل في التعامل معه نفسيا واجتماعيا وبالأسلوب الذي مثلا يبدأ منذ أن يولد الطفل بل قبل أن يولد. نجد تعاليم أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يوصون بالمرأة للمرأة الحامل كأن تكون على طهارة وأن تكون أيضا المرأة مثلا في وضع نفسي وأيضا جسدي معين أثناء الحمل بل حتى أثناء انعقاد الطفل فعلا. يعني أستاذنا العزيز أن هناك يعني أمور تستحق الدراسة والاهتمام من علماء الاجتماع وعلماء النفس كيف أن هذه السيرة العطرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام كيف يعني تهتم بالطفل ليس فقط في أثناء الحمل بل حتى منذ انعقاد النطفة ومنذ اختيار الزوجة والزوج ومرورا بالحمل وبعد ذلك بالولادة منذ بدايتها. لا شك أن من تكون له هذه السيرة سيكون له يعني تنشئة مختلفة أكيد. ومهمة جدا
كأني سمحت الشيخ
ولذلك نعم بذغ أهل البيت عليهم السلام أنه أئمة أهل البيت عليهم السلام نشأوا وبذغوا في مرحلة مبكرة. فمثلا سيرة الإمام القاسم عليه السلام الذي طبعا كما يعني هو معلوم في سيرته وسيرة البقية من أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا حتى في مراحلهم الأولى من حياتهم صحيح. يعني لم يكتب لهم عثرة لا سمح الله لم يكتب أنه سجل التاريخ عليهم ظلامة أو سيئات صحيح. أو مفاسد. يمكن أن يقال هنا أن حتى لا ندخل في الجانب الاعتقادي مسألة الاعتقاد بالنسبة إلى عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام ولكن طبعا كما هو يعني ملخص الكلام في الاعتقاد بعصمة أهل البيت أن العصمة ليست إجبارية يعني مو أن الأئمة عليهم السلام
مجبرين يعني على حالة العصمة
في جهاد أنفسهم وفي العمل الدؤوب حتى يكونوا بهذا المستوى من التربية ومن العلم ومن الحياة الاجتماعية التي أرادها الله أحسنتم. سبحانه وتعالى لذلك كما تفضلت لا شك بأن هناك سرا مهما جدا في هذه التنشئة لأئمة أهل البيت عليهم السلام وذلك انعكست على حياتهم وعلى مجتمعهم إلى يومنا هذا.
أحسنتم وكأني أفهم يعني من كلامكم أستوحي هذا المفهوم بأنه تركيز الأئمة على توفير البيئة والتربية الصحيحة والأسرة المتماسكة الأسرة التي تمشي على تعاليم الإسلام وتعاليم أهل البيت عليهم السلام هذا هو بحد ذاته درس لنا صحيح نقول بأن الأئمة عليهم السلام كل واحد منهم تربى في مثل هذه البيئة وإن كانت العصمة كما تفضلت هي عصمة اختيارية يصل الإنسان إلى درجة من العلم والمعرفة بحيث لا يرتكب الذنوب والمعاصي هذا هو بحد ذاته درس للأسرة المسلمة والمؤمنين في كل بقاع الأرض بأن يهتموا بالبيئة وأن يصلحوا البيئة من أجل أن تكون هناك نشأة يعني ينشأون بشكل صحيح وعلى الأسس الإسلامية. اسمح لي سماحة الشيخ جعفر لأنتقل إلى موضوع آخر يرتبط بحياة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يعني بشكل عام أهل البيت عليهم السلام سلكوا في حياتهم المباركة الأساليب العملية التي تنسجم مع المرحلة التي كانوا يعاصرونها ويعيشونها بدون أي خوف من ظلم وقمع الطغاة الحاكمين لنتوقف عند طبيعة المرحلة التي عاشها الإمام الكاظم عليه السلام والتي هي حقيقة مرحلة رافقت الأسلوب العلمي كما أشرنا في البرنامج وأيضا الأسلوب العملي للإمام الكاظم سلام الله عليه. ما هي طبيعة هذه المرحلة؟
نعم يعني حسب ما يعني تذكره كتب المؤرخين بأن حياة الإمام الكاظم عليه السلام قد عاصر فيها أشد يعني ملوك بني العباس ظلما وفتكا وطبعا ما بالك يعني من يحب السلطة ويصل إلى مرحلة يشتك بأقرب المقربين إليه. وطبعا هذا ما كان عليه سمة الخلفاء العباسيين. وكما نعلم نحن أنه عندما قام العباسيون يعني لا شك بأنهم قد انتقموا من الأمويين، وأن كانوا طبعا قد يعني ألبسوا تحركاتهم بعض المظاهر العلوية يعني تقريبا لدفع الظلم عن أهل البيت، كما حاولوا أن يجتذبوا قلوب الناس بذلك. ولكن حتى معروف العباسيين أنهم خلفاء العباسيين وملوك العباسيين أنهم كانوا حتى مع بعضهم يعني شديدي القساوة. ولا شك بأن من يعني طبعا يعمل لأجل الحياة الدنيا والسلطة والملك والزعامة لا يفرق في العدوان بين أئمة أهل البيت عليهم السلام أو غيرهم، بل لعلهم كانوا أشد قسوة وفتكا تجاه أئمة أهل البيت أكثر، لأنه عادة الحاكم الفاسد والظالم والذي يريد أن دائما أن يحافظ على ملكه هو ينتقم من ممن يخاف منه. ولا شك بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام دائما يعني حتى لو لم يطرح أئمة أهل البيت عن صوت، نحن نعرف بأن أئمة أهل البيت لم يتصدوا للملك والحكم كبقية الملوك. يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الناس ترفعهم، هم الناس تلجأ إليهم، ولكن نفس هذا الأسلوب هو دائما كان يعني موضع خوف عند العباسيين. مع أن أئمة أهل البيت لو كانوا يريدون التحركات والثورات التي يمكن أن تجذب قلوب الناس بغض النظر عن نجاحها أو عدم نجاحها وهم أعرفوا بذلك، ولكن أنا أريد أن أقول بأنه عندما دائما الظالم والفاسد يخافوا ممن يلجأ إليه الناس، ممن يحتمي به الناس، ممن يأخذ الناس علومهم منه، وهي لا شك بأنها يعني مظهر مهم جدا في حياة وسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني تصور أنت اليوم أنه مثلا مراجعنا العظام وعلمائنا لا ينفقون مثلا الأموال الطائلة مثلا لجذب الناس إليهم، أو لا يلجؤون إلى الإعلانات. تعرف اليوم هناك الكثير من الحكام والكثير من يعني المتحكمين بالناس يعني يجملون صورهم بالإعلانات وبالدعايات، والإعلام الذي يعني يستخدمونه بعشرات ومئات القنوات وينفقون ملايين الدولارات، بينما نجد مثلا علماءنا وعظماءنا العلماء الكبار ليس لديهم وسائل إعلانية ولا ينفقون مالا على ذلك، ومع ذلك الناس تخاف منهم، عفوا الحكام يخافون منهم لأن الناس يلجؤون إليهم، الناس يعتمدون عليهم، الناس تثق بهم. ومثلا لاحظ مثلا بالأمس القريب أعطي مثال سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى وحفظ الله قائدنا الإمام الخامنئي وبقية مراجعنا العظام، أنه مثلا سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى يعني قارن بين لجوء الناس واعتقاد الناس وثقة الناس بالسيد السيستاني حفظه الله تعالى، وبين هذا بين يعني الأب أو البابا المصارى الذي مثلا تسخر له كما يقال دولة بأموال طائلة جدا وبإعلان كبير جدا وبقصور وما إلى ذلك، عندما جلس معه يعني فقط بعض الكلمات التي قال فيها عنه أنه رجل الله، رجل الله في الأرض.
صحيح.
لا يستطيع أن ينكر ذلك.
نعم.
لا شك بأنه لاحظ سيد السيستاني بتواضعه ببيته بالإيجار، ومع ذلك يعني الناس رفعته، الناس تجل. هذا كان سيرة أئمة أهل البيت. أنه لم يكن لأئمة أهل البيت مال وإعلام وقصور وما إلى ذلك، ولكن دائما الحكام الظلمة لماذا يخافون من مراجعنا المقدسين؟ يشوهون صورهم، يحاولون أن يحطوا من قدرهم بين الناس، ومع ذلك سبحان الله كأن هذه السيرة العطرة وهذه السيرة الطيبة المميزة لأئمة أهل البيت عليهم السلام في التعامل مع الحياة ومع الحكام دائما.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ جعفر عساف. اسمح لي لنتوقف عند فاصل قصير ثم نعود وإن شاء الله نواصل الحديث. أذكركم مرة أخرى بأرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 22-01-37-62 مفتاح البلد وطهران 0-98-21 ورقم على الواتساب 00-98-93-87-4050. استكمالا للحديث الذي كنا نتحدث مع سماحة الشيخ جعفر عساف حول الأسلوب العلمي الذي استخدمه الإمام في نشر تعاليم القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام، نجد في المقابل أن هناك سماحة الشيخ يعني الكثير من الاتجاهات العقائدية التي انحرفت عن الإسلام، وبالإضافة إلى ذلك الحركة الفلسفية التي في تلك الفترة انتقلت من مختلف البلدان وتحديدا مثلا من اليونان إلى الدول الإسلامية والمسلمين بشكل عام. ما بداية يعني ما هي أهم تلك الاتجاهات وكيف واجهها الإمام سلام الله تعالى عليه؟
نعم، يعني لا نستطيع أن نقول بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا سمح الله كان لديهم قصور أو تقصير في يعني مواجهة هذه الاتجاهات الفلسفية والفكرية والعلمية أو الدينية التي كانت في زمن الإمام القاسم عليه السلام. وكما تفضلت صحيح، يعني هو لا شك بأنه يمكن لبعض القارئي التاريخ قد يقولون بأن الإمام القاسم عليه السلام مثلا كان هكذا، يعني هو قوته ووجوده بين الناس، فإذا لماذا يمكن أن تنحرف الناس عن الإسلام أو عن العقيدة؟ ولا شك نحن نعلم بأنه في زمن الإمام الصادق أبي الإمام القاسم عليه السلام نشأت بعض الفرق التي طبعا انحرفت عن تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، وحتى في زمن الإمام القاسم عليه السلام. هنا طبعا لا شك بأنه عندما نتحدث عن يعني حضور الإمام القاسم وأهمية مواجهة الإمام القاسم لبني العباس القصاة، لا يعني أن بني العباس هم جلسوا مكتوفي الأيدي، يعني دائما الحاكم الظالم هو لا يواجه فقط بالقتل ولا يواجه بالقسوة، بل أيضا يحاول أن يدعم فرق وأفكار يعني طبعا تؤثر على عقيدة الناس وفهم الناس. وأنا قلت قبل قليل أستاذنا العزيز أن مسألة يعني مسألة العقيدة والفهم الصحيح للدين هي أهم ما يمكن يعني أن يكون عامل يعني مهم جدا في اتباع أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نعم خلفاء بني العباس يعني دعموا وأنشأوا الكثير من الاتجاهات ليس فقط السياسية وليس فقط مارسوا العنف والظلم والقبائح، بل حتى أنشأوا تيارات يعني دينية مذهبية فكرية أو دعموها لأجل الحط من تعليم أهل البيت عليهم السلام أو إبعاد الناس عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك قد يكون نجحوا، نعم يعني هناك بعض الفرق التي نشأت في زمن الإمام القاسم عليه السلام أو بعد وفاته، كالواقفية مثلا الذين لم يعتقدوا بإمامة الإمام الرضا وإنما وقفوا على الإمام القاسم عليه السلام، أو هناك صحيح. بعض الفرق الدينية الاعتقادية التي نشأت في زمن الإمام القاسم عليه السلام بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام كالإسماعيلية مثلا، لا ذلك كما تعلم اليوم أن موجودي. هناك فرقة كبيرة يعني ليست صغيرة باسم شيعة أهل البيت على مستوى وهي الإسماعيلية، وهي منتشرة في بعض الدول من العالم الإسلامي
صحيح.
وغير الإسلامي. على كل حال لا شك بأن دائما السلاطين يلعبون دورا وقد ينجحون، ولذلك هنا تأتي أهمية الدولة الإسلامية، أهمية الولي الفقيه
صحيح.
الذي تكون له مقدرات
يعني سمحت الشيخ يعني يعني هذا الدعم السلطوي العباسي لهذه الحركات المنحرفة، أو أحيانا كما تفضلت يعني التأسيس لهذه الحركات، يأتي في ظل بعض التصريحات التي يعني تأتي يعني نسمعها من خلالهم في الكتب ترويها، بأنهم يعني كانوا يعتقدون في باطن أمرهم أو في باطن قلوبهم بأن الحكم والعلم عند هؤلاء الذين زقوا العلم زقة. اسمح لي سماحة الشيخ لينتقل إلى العراق مع الأخ وليد الأسدي، نستمع إلى مشاركته ثم أعود إليك. أخ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا، عظم الله أجورك
وعزيكم ونفسي والعالم الإسلامي بذكر استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.
سلام الله عليه.
وأحييكم وأحيي ضيفكم الكريم ومستمعيكم الكرام.
حياك الله.
أقول أن موقف الطغاة سابقا والآن هو موقف واحد. فالعباسيون الذين ظلموا أهل البيت وأئمة أهل البيت كانوا ينطلقون من مواقف دنيوية ضيقة، مصالح شخصية غلبوها على المصلحة الأخروية وعلى دينهم.
نعم.
الإمام الكاظم واحد من الأئمة الذين ظلموا من قبل أولئك الطغاة، لا لشيء إلا لأنهم حتى لا ينالوا استحقاقهم ويمارسوا دورهم الإنساني، باعتبار أن هذا الدور يتقاطع مع ما يؤمن به أولئك الطغاة. وإلا لماذا يحاسب الإمام الكاظم كونه يقول لقبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله حينما زاره السلام عليك يا أبا، بينما الخليفة يستمع وينظر وكأنه هذه إهانة له أو إشارة إلى أنه هو صاحب الاستحقاق.
صحيح.
هذا الشعور عند الطغاة لم ينتهي ولن ينتهي حتى ظهور القائم الذي يملأ الأرض قصا وعدلا. أما سلوك الإمام ودوره الحركي اليوم نحن بحاجة إليه بشكل أكثر، باعتبار أن هنالك ظلم وعدوانية وهنالك الكثير من الناس الذين يحتاجون أن يطلعوا على سيرة هذا الإمام الهمام وأن يستلوا من هذه السيرة العطرة ما ينفع الإنسانية ويقدم للآخرين الخير كما أراده الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم ونبيه الكريم وأيضا أئمة أهل البيت.
بارك الله فيك أخ وليد.
الله يتعلق بالإنسانية الآن وكيف أنها تتعرض للظلم، فهذا نتيجة سكوتها على الظالمين من يوم أخطي أئمة أهل البيت عن دورهم وإلى هذا اليوم. سؤالي لضيفكم الكريم،
فضل.
هل نحتاج الإمام الكاظم اليوم أكثر من السابق؟ والسلام عليكم ورحمة
عليكم السلام. أخ وليد، قبل أن تقطع الاتصال فقط بإيجاز يعني شديد، حدثنا عن أجواء الزيارة في الكاظمية المقدسة في هذا اليوم إذا كان لديك طبعا معلومات.
كعادة الأخوة العراقيين من الشيعة والسنة وحتى من المسيحيين يحيون مع أخوانهم سابقا، هذه السنة لا يكون حضور للأجانب باعتبار وباء كورونا ومنع السفر.
نعم.
هذه المناسبة في كل سنة يحتفي بها العراقيون عموما غاية الاحتفاء تكريما لهذه الشخصية العظيمة الإمام الكاظم.
نعم.
وحتى في ظل نظام الطاغوت الذي كان يحكم العراق بالحديد والنار.
نعم.
كانت هذه الفعاليات تقام بشكل أو بآخر في كل محافظات العراق.
أحسنت.
أفضل صورة تتحدث عن كيفية إحياء هذه الشعيرة
وعدد الزائرين.
نعم.
هنالك من استهدف الزائرين.
نعم.
بعمل إرهابي، لكن الله سبحانه وتعالى والخيرون تفدوا لهذا العمل الجبان، ولم تكن هنالك إلا خسائر قليلة وجرحى قليلين، والشعائر.
نعم.
مستمرة على قدم وساق، تكريما
الحمد لله.
للإسلام وتكريما للنبي الكريم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين.
جزاك الله خير.
الذين بذلوا كل ما عندهم من أجل هذه الإنسانية.
بارك الله فيك أخ وليد الأسدي، أحسنت.
قائمة ومليونية والحمد لله رب العالمين، رغم ظروف.
بارك الله فيك.
وأيضا الظروف التي تحيط بالشعب.
جزيت خيرا بردا وسلاما على زوار الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لك وليد الأسدي من العراق. وأعود إلى سماحة الشيخ جعفر عساف، والموضوع المهم الذي طرحه أخونا الأخ وليد الأسدي، حيث يقول أنه بالنظر إلى الدور الذي قام به الإمام الكاظم عليه السلام في زمن حياته، العصر هذا، العصر هذا، ظروف العصر هذا، هل برأيكم يحتاج لشخص مثل الإمام الكاظم ليتصدى للانحرافات الفكرية التي تشهدها يعني الأمة الإسلامية؟ باختصار شديد لو سمحتم سمحت الشيخ.
نعم، أنا أيضا أبادل الأخ وليد الأسدي بالتحية والسلام، وأسأل الله دائما للعراق والعراقيين القوة والسؤدد والالتفاف حول المرجعية والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء.
نعم.
وأئمة أهل البيت على السلام.
نعم.
لا شك أستاذنا العزيز، يعني عندما نتحدث دائما عن الإمام الأئمة عليه السلام، وهنا طبعا دور الإمام القاظم عليه السلام، لا يعني أن يعني هناك بعض الأمور التي لم تتح، يعني مش أنه لم يقم بها أئمة أهل البيت على السلام متعمدين. يعني ممكن واحد مثلا يقول المرجعية اليوم لماذا مثلا يلتف الناس حولها أو تجذب الناس إليها أو تريد أن يعني تجعل للناس دولة أو حكم إسلامي.
نعم.
كما في الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني مع الأسف هناك بعض، يعني كما قلت دائما، أنت تعمل وغيرك يعمل، أنت تخطط وغيرك يخطط.
صحيح.
عدوك يخطط.
صحيح.
الإمام القاسم عليه السلام يخطط، وبنو العباس خططوا. الإمام عليه السلام كان له أسلوبه، أيضا لبني العباس أيضا أسلوبهم، ولكن طبعا الإمام القاسم عليه السلام بعض الأمور التي يعني لم يقم بها في حياته لا يعني أنه لا يرتضيها، بل لم تتح له مثلا. يعني مثلا اليوم أنه أنا قلت قبل قليل أن.
نعم.
أهمية يعني اليوم الولي الفقيه الذي هو طبعا وارث الأئمة عليه السلام، وارث الإمام القاسم صلوات الله.
نعم.
عليه، وهو يسير على دربه. يعني اليوم الولي الفقيه باعتبار عندما تلتف الناس حوله ويقيم لهم حكما إسلاميا ودولة إسلامية ولها أبعادها المختلفة من التنظيم ومن السياسة ومن الإعلام ومن الفكر وما إلى ذلك، لا شك بأن هذا ما يرتضي أئمة أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم.
وهذا أيضا حتى لو قدر للإمام القاسم عليه السلام، أنا أقول أنه لا شك بأنه أئمة أهل البيت يرتضونه ويريدونه، حتى الإمام القاسم عليه السلام لم.
نعم.
يكن.
أحسنتم سمعت شيخ.
يعني أنه يعني.
نعم.
هو رافض له.
جزيتم خيرا، جزيتم خيرا سمعت شيخ، وقتنا انتهى. أشكرك جزيل الشكر على الحضور والمشاركة سمعت شيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان. ولا يسعنا سوى أن نعزي مرة أخرى مستمعينا مستمعاتنا، ونختم بهذا الكلام: كاظم الغيظ يا جهادا توالى، بنقاء أهدى الأنام كمالا، يا إمامي موسى بن جعفر حاشا أن يزيل الطغاة صرحا تلالا، كاظم الغيظ ما أفلت إماما ولواء يستنهض الأبطال. حياكم الله وشكرا لكم مرة أخرى، وعظم الله أجوركم.